الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله: باب في الإقران. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم سمعوه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول: لبيك عمرة وحجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإقران، ويقال أيضا القران، وهو أحد الأنساك الثلاثة المشروعة في الحج، والتي خير النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الميقات بينها، وهي الإفراد والإقران والتمتع. والإقران هو أن يهل بالحج والعمرة معا، الإقران أن يهل بالحج والعمرة معا، يقول: لبيك اللهم عمرة وحجة، ويأتي بأعمال الحج، يأتي بأعمال الحج، لا يأتي بعمرة مستقلة لأنه قارنها بحجه، فلا يأتي بعمرة مستقلة، وإنما يأتي بأعمال الحج، وعمرته دخلت في حجه بالنية. ولهذا القارن عليه طواف واحد، عليه طواف واحد للعمرة والحج، وسعي واحد للعمرة والحج. والطواف الذي يفعله أول ما يصل مكة هذا من السنن، هذا من السنن والمستحبات. أما طواف عمرته وحجه هذا يوم الإفاضة، أن العمرة قرنت في الحج، يؤتى بأعمال الحج والعمرة قرنت به، فيطوف طوافا واحدا لحجه وعمرته، ويسعى سعيا واحدا لحجه وعمرته. هذا يقال له الإقران، من الميقات يلبي: لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة. أو كذلك مثل ما حصل لعائشة، لبت بالعمرة ثم صار لها الظرف الذي هو الحيض، وجاء وقت الحج فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تدخل العمرة في الحج، وأن ترفض أعمال العمرة لأنها لم تعد مستطيعة أن تفعلها بسبب الحيض، فأمرها أن ترفض العمرة، يعني ترفض الأعمال، أعمال العمرة، لا أن ترفض العمرة نهائيا، وإنما تدخل العمرة في أعمال الحج. وهذا هو القران، وهو أحد الأنساك الثلاثة المشروعة، ولا تزال مشروعة إلى قيام الساعة: الإفراد والتمتع والقران. وهذه الترجمة في القران، والتي قبلها، الباب الذي قبله في الإفراد. قال: باب في الإقران. وأورد هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أنهم سمعوه صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة، يلبي بالحج والعمرة جميعا، هذا تأكيد. قال يقول لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة، سمعها. وهذا دليل واضح صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، حج قارنا. وما يروى في بعض الأحاديث وقد تقدمت في باب الإفراد، لبى بالحج أي مع العمرة، هذا حديث مفسر، حج قارنا لبى بالحج أي مع العمرة، لأنه سمعه أنس، بل جاء عن كما قال ابن القيم رحمه الله عن 16 نفسا من الصحابة رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. فما جاء من الأحاديث أنه لبى بالحج له محمل عند أهل العلم، سبق بيانه. الحاصل أن هذا الحديث صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، حج قارنا لبى بهما معا. قال لبيك عمرة وحجا، لبيك اللهم لبيك عمرة وحجا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، يعني بذي الحليفة، حتى أصبح، ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا، حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قياما. قال أبو داود رحمه الله: الذي تفرد به يعني أنسا رضي الله عنه من هذا الحديث أنه بدأ بالحمد والتسبيح والتكبير ثم أهل بالحج.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، يعني بذي الحليفة، بات بها أي يعني بذي الحليفة، حتى أصبح، ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء. عرفنا فيما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام وصلها بعد الظهر، الظهر صلاه في المدينة، وصلها بعد الظهر وصلى فيها ذي الحليفة العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، وأهل بعد صلاة الظهر، وأهل بعد صلاة الظهر، يعني بات بها وبقي إلى الظهر، وصلى الظهر ثم أهل بعد الظهر. هنا ماذا عندنا؟ قال حتى أصبح ثم ركب، هذا يعني يوهم أن ركوبه كان بعد الصبح ليس بعد الظهر، ولهذا فيه اختصار، هذا الحديث فيه اختصار، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما ركب بعد الظهر، ولم يكن سيره وإهلاله بعد الفجر أو في الصبح، فيكون في هذا فيه اختصار. قال حتى أصبح ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء، حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة، ثم أهل بحج وعمرة. هذا الإهلال بالبيداء هو ابتداء إهلاله، هذا الإهلال بالبيداء هل هو ابتداء إهلاله؟ عرفنا في ما سبق حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن هذه المسألة، اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا أعلم الناس بذلك، إنه إنما كانت من رسول الله عليه الصلاة والسلام حجة واحدة، ومن هناك اختلفوا. قال لما صلى في المسجد بذي الحليفة ركعتيه، المقصود ركعتي الظهر، أوجب في مجلسه بعد الصلاة في مجلسه في المسجد أهل، ولما استقلت به ناقته أهل، ولما علا على شرف البيداء أهل. إذن ابتداء الإهلال في المسجد بعد الصلاة، ولما استقلت به ناقته أهل، ولما على شرف البيداء أهل. هذا الإهلال الذي كان لما استقلت به ناقته لما على شرف البيداء، هذا إعادة ليس ابتداء، إعادة وتأكيد للإهلال الذي حصل منه. فمن سمعه في عليه الصلاة والسلام سمع أهل في البيداء ربما ظن ذلك. ومر معنا أيضا حديث عبد الله بن عمر قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. عرفنا معنى تكذبون، يعني تخطئون. ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. الذي قال أهل بالبيداء سمعه، لكن ما يكون ما سمعه في إهلاله الذي كان في المسجد بعد الصلاة. إذن هنا في قوله حتى قول أنس حتى إذا استوت به على البيداء أهل، هذا الإهلال ليس ابتداء الإهلال، وإنما هو إعادة أو تأكيد، إعادة أو تأكيد أو استدامة لإهلال سبق. فسمع منه ثلاث مرات، سمع منه هذا الإهلال ثلاث مرات: مرة بعد الصلاة، ومرة لما ركب الناقة، ومرة لما استوت على البيداء. ابتداء الإهلال في المرة الأولى، والدخول في النسك متى كان؟ في المرة الأولى. الإحرام الذي والدخول في النسك هذا في المرة الأولى حصل. قال حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر. وهذه من السنن، هذه من السنن التي كثيرا ما يغفل عنها. غالب الناس يلبي مباشرة: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة. لكن من السنة أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، تهلل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله، ثم تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا. هذا من السنة، وهي سنة ثابتة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: حمد الله وسبح وكبر، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة. وهذا أيضا صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، صريح أنه كان قارنا. قال: وأهل الناس بهما يعني الحج والعمرة، أي قارنين. هل قوله أهل الناس بهما يقصد كل الناس؟ لا، خيروا بين ثلاثة أنساك، منهم المتمتع ومنهم القارن ومنهم المفرد. إذن قوله أهل الناس أي بعض الناس وليس كلهم، أي بعض الناس وليس كلهم. فلما قدمنا أي مكة أمر الناس فحلوا. أمر الناس أيضا، هل هذا يتناول كل الناس؟ هل هذا يتناول كل الناس؟ خاص بمن لم يسق الهدي، أما الذي ساق الهدي يبقى على إحرامه إلى يوم النحر. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال حتى إذا كان يوم التروية، يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة، أهلوا أي الناس بالحج أيضا كلهم، القارن والمفرد الذي ساق الهدي باقي على إحرامه، لا يهل يوم التروية لأنه باقي على إحرامه. إذن قول أهلوا أي الذين تحللوا. أيضا سؤال حتى تبقى ثابتة المعلومة: من هم الذين تحللوا؟ ثلاثة، المتمتعون والقارن المفرد الذي لم يسق الهدي، من كان قارنا أو مفردا ولم يسق الهدي، هؤلاء تحللوا، طافوا وسعوا وقصروا وتحللوا التحلل الكامل، الحلة كلها مثل ما مر معنا. قال: ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 بدنات بيده قياما، أي نحره وهي قائمة، وهذه السنة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم أن تنحر الإبل وهي قائمة، تقدم هذا معنا في صفة نحرها، تنحر قائمة معقولة اليد اليسرى، نحرها بيده قياما أي وهي قائمة. قول 7 بدنات هذا من جملة ما نحر، ليس كل ما نحر، هذا من جملة ما نحر وليس كل ما نحر، لقد ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام نحر بيده صلى الله عليه وسلم 63 بدنة، 63 بدنة، يعني باشر نحرها هو عليه الصلاة والسلام بيده، وأمر عليا أن يكمل نحر الباقي الذي وتتمة المئة. قال أبو داود رحمه الله: الذي تفرد به، يعني أنس هنا في هذا الحديث، من هذا الحديث أنه بدأ بالحمد والتسبيح والتكبير، بدأ بالحمد والتسبيح والتكبير، وهذا الذي تفرد به أنس هو ثابت، والإمام البخاري رحمه الله تعالى خرج هذا الحديث في صحيحه بالإسناد نفسه، إسناد أبي داود، بدءا من شيخ أبي داود. الإمام البخاري رواه في صحيحه عن موسى بن إسماعيل به بالإسناد نفسه، إسناد أبي داود، وبوب له في الصحيح، بوب له البخاري في الصحيح بقوله: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال، هكذا بوب له، قال: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند ركوب الدابة، عند ركوب الدابة، وساق تحت هذا الباب هذا الحديث نفسه بالإسناد نفسه، إسناد أبي داود. نعم، إذن هذه سنة، هذه سنة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وكثير من الناس يغفل عنها، يبادر إلى الإهلال ويغفل عنها، لكن من السنة أن يسبح ويحمد ويكبر ثم يقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنت مع علي رضي الله عنه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، قال: فأصبت معه أواقيا، فلما قدم علي رضي الله عنه من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وجدت فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثيابا صبيغا، وقد نضحت البيت بنضوح، فقالت: ما لك؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا. قال: قلت لها: إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: كيف صنعت؟ فقال: قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإني قد سقت الهدي وقرنت. قال: فقال لي: انحر من البدن 67 أو 66، وأمسك لنفسك 33 أو 34، وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث البراء رضي الله عنه، قال: كنت مع علي حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، قال: فأصبت معه أواقي، يعني من الذهب، أصبت معه أواقي أي من الذهب. فلما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدت فاطمة، فاطمة زوجته رضي الله عنه ورضي عنها وعن الصحابة أجمعين، قال وجدت فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثيابا صبيغا ونضحت البيت بنضوح. هذا ما هو الآن؟ ماذا يكون؟ هذا تهيؤ للزوج، هذا تهيؤ للزوج، تجمل في نفسها وأيضا في البيت بالرائحة الطيبة. زوجها قادم من سفر وربما مدته عنها أيضا يعني طويلة، فنضحت البيت من نضوح، وهذا في أنها قد تحللت لأن الطيب لا يستعمله المحرم، وهذا في أنها تحللت. فقالت ما لك، في اختصار أليس كذلك؟ قالت ما لك، يعني ظاهر سؤالها أنها رأت عليه استغرابا، أنها يعني ما هذا الطيب والصبيغ، قالت ما لك، يعني كأنها رأت استغرابا منه، أو قد يكون قال لها كلاما مفاده استغراب منه رضي الله عنه. فقالت ما لك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فحلوا، أمر أصحابه فحلوا. فهي من ضمن هؤلاء حلت رضي الله عنها، وهو أمر الجميع القارن والمفرد والمتمتع أصلا وسيحل، أمرهم أن يحلوا إلا الذي لم يسق الهدي منهم، فتحللت رضي الله عنها التحلل الكامل. قال قلت لها، علي رضي الله عنه قال لزوجته إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، أهللت بإهلال النبي عليه الصلاة والسلام. فالآن يريد أن يبحث ينظر في الأمر ماذا يكون أمره، وهل يشمل هذا التحلل أو لا يشمله. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت، يعني في إهلالك. قال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، إهلال معلق، أهل بالحج. الآن لما يقول أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تفهمون منه فهما واضحا أنه يعرف أن الإهلال ماذا، أنواع، ليس نوعا واحدا، وهو لا يدري أي الأنواع أهل به عليه الصلاة والسلام، وأحب أن يكون إهلاله مطابقا لإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل في الميقات بإهلال النبي عليه الصلاة والسلام. قال أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإني قد سقت الهدي، قد سقت الهدي وقرنت. ما الذي يقول ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإني قد سقت الهدي وقرنت. وعلي رضي الله عنه ينطبق عليه هذا، هو ساق الهدي وقرن، لأن إهلاله ماذا؟ نفس إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فصار قارنا وقد ساق الهدي، فيلزمه أن يبقى على إحرامه إلى ماذا؟ إلى يوم النحر، أن يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، شأنه شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشأن كل من ساق الهدي، وشأن كل من ساق الهدي. قال فقال لي انحر البدن 67 أو 66 وأمسك لنفسك 33 هي 100 أو 34، لأن الشك الأول يتبع الشك الآخر، وهي 100، وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة. والذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده 63، الذي نحر بيده 63، ونحر علي رضي الله عنه ما بقي منها، نحر علي رضي الله عنه ما بقي منها. وهذا الذي في الصحيح أصح وأرجح من المذكور في هذه الرواية. قوله أمسك لي من كل بدنة منها بضعة، ما المقصود ببضعة؟ يعني قطعة، قطعة من اللحم. وجمعت هذه القطع من كل بدنة يعني قطعة، كم تكون عدد القطع؟ 100 قطعة من اللحم وضعت في قدر وطبخت وشرب من مرقتها عليه الصلاة والسلام، وأكل من بعض اللحم، أكل من بعض اللحم. وهذا فيه حرصه عليه الصلاة والسلام أن يأكل من كل هدايا، وعددها 100، حرصه عليه الصلاة والسلام أن يأكل من كل هدايا، أن يطعم من كل هدايا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل قال: قال الصبي بن معبد: أهللت بهما معا. فقال عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال: وحدثنا محمد بن قدامة بن أعين وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل قال: قال الصبي بن معبد: كنت رجلا أعرابيا نصرانيا فأسلمت، فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هذيم بن ثرملة، فقلت له: يا هناه، إني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فكيف لي بأن أجمعهما؟ قال: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي. فأهللت بهما معا. فلما أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما جميعا، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره؟ قال: فكأنما ألقي علي جبل، حتى أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا، وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال لي: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما معا. فقال لي عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
سلمان أعد، لقيني سلمان في وسط الله،
لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا،
يعني لو نظرتم في سريعا في ترجمة له، سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان. أورد الإمام أبو داود رحمه الله تعالى هذا الحديث في قصة الصبي ابن معبد، في قصة الصبي ابن معبد، وأورده من طريقين، أورده من طريقين: الأولى مختصرة والثانية مطولة، الأولى مختصرة والثانية مطولة. قال الصبي ابن معبد: أهللت بهما، هذا في الطريق الأولى، بهما معا، بهما معا يعني الحج والعمرة، أهل قارنا، وكان يعني علم أن الله كتب عليه العمرة والحج، كتب أي أوجب فرض العمرة والحج، فأهل بهما معا. قال له عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة الأولى فيها يعني اختصار، وفيها ما يتعلق بالترجمة فقط، ما يتعلق بالترجمة. الطريقة الثانية مطولة، وفيها قال: قال الصبي بن معبد: كنت رجلا أعرابيا نصرانيا فأسلمت، من الله عليه بالإسلام، فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هذيم، فقلت له: يا هناه، إني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، مكتوبين علي. هذا أخذ منها العلماء دليلا في جملة أدلة عديدة على وجوب العمرة، على وجوب العمرة، لأنه لما حكى هذا الخبر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أقره عمر، أقره عمر، بل قال له هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال فكيف لي بأن أجمعهما، كيف لي بأن أجمعهما، يسأل هذين. قال اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، اجمعهما يعني أهل بهما معا واذبح ما استيسر من الهدي، لأنه يلزمك أن تذبح هديا لجمعك بين هذين النسكين في سفرة واحدة. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ففعل، قال فأهللت بهما معا، يعني قال لبيك اللهم عمرة وحجة. فلما أتيت العذيب منطقة في الطريق لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما جميعا، وأنا أهل بهما جميعا. فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره، ما هذا بأفقه من بعيره. يعني أن العمل الذي يفعله ماذا؟ ها؟ عمل ضلال. ما هذا بأفقه من بعيره، يعني كلمة قوية جدا، كلمة قوية جدا. وخطأه وقال هذه الكلمة في شيء هو ماذا؟ قد أصاب فيه، قد أصاب فيه. ولما سأل عمر قال هديت، لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذان يعني سلمان وزيد حصل منهما أمران كلاهما خطأ. الأول تخطئته في شيء هو مصيب فيه، والثاني أسلوب التخطئة، أسلوب التخطئة. قال ما هذا، قال أحدهم الآخر ما هذا بأفقه من بعيره، ما هذا بأفقه من بعيره، يعني عمله يعني عملها ضلال. وهذا توهم منهم، توهم منهم أنه مخطئ، ثم قال يعني أو قال أحدهم هذه الكلمة. قال فكأنما ألقي علي جبل، كأنما ألقي علي جبل. الآن هو يعني سأل ومضى في هذه الطاعة مغتبطا مسرورا، ثم يقال له هذه الكلمة ما هذا بأفقه من بعيره، يقول كأنما ألقي علي جبل، يعني لحق هم عظيم جدا. وهذا سبحان الله، يعني ننتبه إلى مسألة، مسألة مهمة. الآن لما يأتي الحاج، لما يأتي الحاج وجمع النفقة تكلف المجيء، والمجيء فيها يعني عبء ومشقة عليه مغتبطا بحجه، ما يجوز لإنسان يعني هكذا من رأسه يقول لها عملك كله خطأ ولا عملك، ما يجوز. أولا لابد من التثبت، وثانيا لابد من الترفق. حتى لو تأكدت 100% أن عمل خطأ ما يقال له مثل هذه، ما يقال له مثل هذه الكلمات المؤلمة القوية. قال فكأنما ألقي علي جبل، حتى أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. عمر أقر على كلمة مكتوبين علي، يعني الحج والعمرة مكتوبين أي مفروضين فريضة، وهذا مما استدل به أهل العلم القائلين بأن العمرة فريضة مثل الحج. قال فأتيت رجلا من قومي فقال لي اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي وإني أهللت بهما معا. فقال لي عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك، هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أن القران ما شأنه سنة عمل مشروع، سنة عمل مشروع. وفي أيضا أن القارن يلزمه هدي مثل المتمتع وهو داخل في الآية، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، داخل في الآية، لأن القران بالمعنى العام تمتع، لأن جمع بين نسكين في سفرة واحدة الحج والعمرة. والحديث فيها أن القارن يلزمه الهدي مثل المتمتع. نعم، وقفتم على ترجمة. نعم،
ذكر ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب أن سلمان بن ربيعة الباهلي قال أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وليس له صحبة،
وليس له صحبة.
نعم، هكذا قال في الاستيعاب. نعم، هذا سلمان بن ربيعة.
وزيد
قال زيد بن صوحان بن حجر بن الحارث العبدي أخو صعصعة كان مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكنى أبا سليمان، قال وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، كأنه نقل عن شخص قال هكذا قال ولا أعلم له صحبة، ولكنه ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بسنه مسلما وكان فاضلا دينا سيدا في قومه هو وإخوته.
نعم.
قال رحمه الله حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني الليلة آت من عند ربي عز وجل، قال وهو بالعقيق، وقال صل في هذا الوادي المبارك، وقال عمرة في حجة. قال أبو داود رحمه الله رواه الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد في هذا الحديث عن الأوزاعي وقال عمرة في حجة أو وقل عمرة في حجة. قال أبو داود رحمه الله وكذا رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث وقال وقل عمرة في حجة. قال حدثنا هناد بن السري. نعم. قال
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني الليلة آت من عند ربي عز وجل، أتاني الليلة آت من عند ربي عز وجل، قال وهو بالعقيق، يعني أتاه الآتي وهو بالعقيق، وقال صل في هذا الوادي المبارك، صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. في بعض الروايات عمرة وحجة، عمرة وحجة. وهذا الحديث فيه دليل على فضل القران، دليل على فضل القران، حيث إنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا وأيضا أمر بذلك، جاءه وحي، جاءه جبريل، أتاني آتنا الليلة من عند ربي، يعني جاءه وحي من الله أمر بذلك، فهذا يدل على فضل القران. وقال صل في هذا الوادي المبارك. صلي في هذا الوادي المبارك يتناول الفرض والنفل، يتناول الفرض والنفل، ويكون هذا الحكم خاص بالحليفة ليس في المواقيت كلها، يكون خاص بذي الحليفة. إذا وصل يصلي إن كان وقت صلاة فريضة يصلي أو يتنفل ركعتين ثم يحرم. والركعتان ليس ركعتان ليست ما يسمى بسنة الإحرام، هذا ما ورد فيه دليل، ما ورد فيه دليل، وإنما في هذا الحديث الخاص بهذا الوادي المبارك قال صلي في هذا الوادي المبارك. فإذا يكون الحكم خاص به، الحكم خاص به، وأيضا الحكم خاص بمن هو قاصد مكة بحج أو عمرة، قاصد مكة بحج أو عمرة. لو أن شخصا لا يريد أن يحج، يريد أن يذهب إلى الوادي ويصلي فيه عملا بهذا الحديث، وقال لا، الحديث جعل هذه الصفة، صلي في هذا الوادي المبارك وقل ماذا؟ عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. فقصد الوادي في غير النسك للصلاة لا يشرع أخذا من هذا الحديث، لأن هذا متعلق ب النسك، تعلق بالنسك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني الربيع بن سبرة عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجي: يا رسول الله، اقضي لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم. فقال: إن الله تعالى قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل، إلا من كان معه هدي.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن الربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا أو حتى إذا كان بعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجي: يا رسول الله، اقضي لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، اقضي لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، يعني أعطنا حكما فصلا في الحج، كيف نحج وماذا نفعل. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، إن الله أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة. هذا لا مر معنا نظير له لعلكم تذكرون، مر معنا نظير له، مر أيضا بيان المعنى، يعني قول أدخل مر معنا دخلت العمرة في الحج لا يوم القيامة، يحتمل أحد معنيين، يحتمل أحد معنيين، إما أن تكون دخلت في أعماله، دخلت في أعماله، أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، مثل ما تقدم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فالمعنى دخلت في أعماله. نعم، في أعماله، فيكون مقصود ماذا؟ القران، فيكون المقصود القران. فالقارن دخلت عمرته في أعمال حجه بالنية، دخلت العمرة في الحج في أعمال الحج، إذا كان مقصود أعمال الحج أي في القران. والاحتمال الثاني الوقت، دخلت العمرة في الحج أي في الوقت، وقت الحج، الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فيكون مقصود التمتع. ف فيكون مقصود التمتع عمرة المتمتع في وقت الحج, عمرة المتمتع في وقت الحج. إن الله قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة. فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل, وهذا يوضح المعنى الثاني, وما سبق يحتمل معنيين. هذا يوضح المعنى الثاني أن دخلت في الوقت, قال فقد حل إلا من كان معه هدي, إلا من كان معه هدي أن يبقى على إحرامه إلى يوم النحر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن ابن جريج قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى المعنى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية بن أبي سعد
الإسناد
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن ابن جريج وحدثنا أبو بكر ابن
الأصل أن يكون هنا حرف حاء تحويل الإسناد.
أحسن الله عليكم. قال وحدث
ما فيها في النسخ الأخرى. نعم. نعم.
وحدثنا أبو بكر ابن خلاد قال حدثنا يحيى المعنى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أخبره قال قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة أو رأيته يقصر عنه على المروة بمشقص. قال ابن خلاد أن معاوية رضي الله عنه لم يذكر أخبره. قال حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد ومحمد بن يحيى المعنى قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية رضي الله عنه قال له: أما علمت أني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أعرابي على المروة؟ زاد الحسن في حديثه لحجته.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أخبره قال قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص. قيل المشقص المقص, قيل هو المقص على المروة. قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة أو رأيته يقصر عنه على المروة بمشقص. نبقى عند اللفظ الأول, قصرت, هذا يقول معاوية قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة, هل هذا في الحج؟ هل هذا كان في حجة النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه, بقي على إحرامه إلى يوم النحر, ثم يوم النحر حلق بالموسى عليه الصلاة والسلام. إذن هذا قطعا ليس في الحج, ليس في الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر, واحدة التي قرنها بحجه, قرنها بحجه, هذه واحدة. وأولى هذه العمر عمرة الحديبية, هذه عدة عمرة. والثانية عمرة القضاء, عمرة الحديبية في السنة السادسة وعمرة القضاء في السنة السابعة. هل يكون معاوية في ذاك الوقت قصر؟ للنبي صلى الله عليه وسلم بمشقص، وبعد ما دخل في الإسلام، لأنه ما أسلم إلا عام الفتح، وهذه في السنة السابعة، إذا ما تكون عمرة القضاء. بقي الاحتمال العمرة الأخيرة، عمرة ماذا؟ عمرة الجعرانة، هذه بعد الفتح، يمكن أن تكون هي عمرة الجعرانة، يمكن أن تكون هي المعنية. أما على الأمر الآخر، اللفظ الآخر، أو رأيته يقصر عنه على المروة بمشقص، أو رأيته يقصر عنه، ممكن يكون في عمرة القضاء، أليس كذلك؟ يمكن أن يكون وهو على غير الإسلام رأهم يقصرون عنه، تحمل حال كفره وأداه في إسلامه، وهذا له نظائر كثيرة، يمكن هذا. لكن على اللفظة الأولى قصرت، هذه ما تكون إلا في عمرة الجعرانة التي كانت بعد الفتح، اللفظ الآخر في الرواية في الطريق الأخرى، قول معاوية: أما علمت أني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص عرابي على المروة؟ زاد الحسن في حديثه لحجته، هذه اللفظة لحجته شاذة، فإن المروة لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم عندها ماذا؟ تقصير، ما قصر عندها في الحج. ولما قيل له عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا الحديث لاحقا، لما قيل له قد حل الناس، قال: لبدت شعري وسقت هدي فلا أحل حتى أنحر. فهذه اللفظة لحجته عند المروة هذه شاذة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا ابن معاذ قال: أخبرنا أبي قال: حدثنا شعبة عن مسلم القري أنه سمع ابن عباس رضي الله
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أريد أن أنبه أن غدا الاثنين وبعد غدا الثلاثاء لا يوجد بعد المغرب درس.
جزاكم الله خيرا.